فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله وكفى وسلام على الذين الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع السنن ومع أيضا آيات الأحكام ومع المغني. نبدأ بالمغني. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل مع كتاب الطهارة باب الغسل أو الغسل من الجنابة. قال مسألة: قال وتنقض المرأة شعرها، عليكم السلام عليكم السلام، شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقض، نعم، من الجنابة إذا أروت أصوله. إذن هو يجب عليها نقض الشعر إن كان للحيض، يعني يفرق بين الحيض وبين يفرق بين الحيض وبين والجنابة. قال: وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله، يعني فرق بين الحيض وغسل الحيض وغسل الجنابة. نص على هذا أحمد. قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة فقلت له في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: وكيف تنقض من الحيض من الحيض ولا تنقض من الجنابة؟ قال: حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقضه. ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو. روى أحمد في المسند. قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن يخضن رؤوسهن. فقالت: يا عجب لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن يخضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. الحق الكلام هنا على مسألة غسل الجنابة، هل تنقض المرأة شعرها أم لا؟ عبد الله بن عمر العاص يقول بأنها تنقض شعرها، وعبد الله بن عمر أيضا ورد عنه ذلك، فأنكرت أيما إنكار عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقالت: أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذه زيادة في الإنكار على عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه. وقالت بأنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها أن تحث 3 حثيات على رأسها. وهذا عام، هذا عام في الحيضة أو في غير الحيضة. عامة التفريق بين الحيضة والجنابة بأنهم قالوا عندنا التفريق جاء من الأثر، فقالوا الجنابة باتفاق الجمهور أنه لا تنقض ضفر رأسها أو شعرها، فقط يكفيها أن تصب الماء عليه فيروي بشرته أو يروي أصوله، يعني تصب ويروي أصوله، فإذا كان الصب هنا ويروي الأصول يكفيها. والدلالة ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة أو من الحيض، هذا الراجح صحيح كما في صحيح مسلم، عن الحيض أو الجنابة، فقالت: أفأنقض إن امرأة لي ضفر شعر، يعني أفأنقض ضفر رأسي أو شعري؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وهذه أصول الشرع في هذا الباب، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي 3 حثيات عليه ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. وهذا عام، عليكم السلام وكاته، أحسن الله عليكم وعليكم السلام وكاته، هذا عام في الجنابة وفي الحيضة. لكن الحنابلة يقولون نحن نفرق بأنها في الحيض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وانتشطي. لما دخل عليها بسرف فوجدها تبكي قال ما يبكيك؟ أنفستي؟ قالت نعم. فقال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. قال انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي. الحق أن نقول المسألة ليست على النقد أو غير النقد، يعني هو ليس مقصودا للباب. الباب هنا أنه قال لها وإن كنت حائضا اغتسلي وافعلي ما يفعل الحاج حتى يعني تطهري وتطوفي البيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي البيت. فقال لها اغتسلي كما يغتسلون، وأيضا قفي بعرفة، وأيضا المبيت بمزدلفة، وأذهب إلى منى ورمي الجمار، كل ذلك يعني كان يبين لها ما عليها، يعني هي أنها تفعل ذلك، أنها تفعل ذلك وإن كانت حائضا يعني في الحج. يعني المسألة ليست على عليكم السلام وكاته وعليكم السلام وكاته، ليست المسألة أصالة في الكلام على أنها إن كانت حائضا أو جنبا تنقض ضفر شعرها أم لا، ليس الأمر، السياق لا يدل على ذلك، السياق لا يدل على ذلك. يبقى إذن التفريق الذي فرق به الحنابلة تفريق ضعيف، والصحيح الراجح أن المرأة ليست مأمورة بنقض ضفر شعرها، ولكنها مأمورة بأنها تصب الماء عليها حتى تظن أنها أروة البشرة ويكون قد أتت بما عليها. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب. وذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. إذن فقط أنها أروة البشرة فقط، فإن أروة البشرة جاز لها بعد صب الماء على جسدها أن تذهب وتصلي، طهرت، إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته فيجب إزالته حتى يصل الماء. المهم أنها يغلب على ظنها أنها أروة البشرة. والمرأة خصت بذلك لأنه الغالب في المرأة أن شعرها وفير والرجل لا يهتم بذلك ولا يطول شعره، مع أن الصحابة يعني أبو بكر كان له غداير، نعم، وأيضا السلام كان له لما، وهناك من أوجبه قال الحسن وطوس لما روى عن عائشة أن النبي قال إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي. قال الحسن أمره والأمر الوجوب، وهذا أبعد ما يكون، هذا أيضا أبعد ما يكون. قلنا استدلالا في هذا الحديث خذي ماءك وسدرك وامتشطي، قالوا الانتشاط لا يكون إلا بشعر مضفور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باشمهندسة، تتأخرين خلص علمنا عذرك، لكن المحافظة. ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. والبخاري انقضي رأسك وانتشطي، وابن ماجه انقضي شعرك واغتسلي. والأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكسر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل. والحق أننا نقول وأي أصل في هذا الباب، هو الأصل وصول الماء سواء في ضفر الرأس أم لا، الأصل وصول الماء إلى أصول الشعر، وهذا هو الأصل. فإذا غلب على ظنها بصب الماء ثلاثا أن الحسيات الثلاثة سيعتروي البشرة انتهى الأمر، وهذا مطلوب منها تعميم كل الجسد بالماء، تعميم كل الجسد بالماء. وقال بعض قال مصنف وقال بعض أصحابنا إذا الاستواء بين الجنابة وبين الحيض هذا هو الصحيح، الحمد لله. وقال بعض أصحابنا هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر الرأس أفأنقض للحيضة والجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحت عليه ثلاث حسيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. يبقى إذن هذه دلالة واضحة جدا لا يجب عليه نقض، لا يجب عليها نقض ضفر رأسها، وإن كان مستحب أن تفعل ذلك لأن هذا أيسر لوصول الماء إلى البشرة، أيسر لوصول الماء إلى البشرة. رضي الله عنكم جميعا. صلى الله عليه وسلم باشمهندس لؤي، رضي الله عنك منصور. زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في لفظ الوجوب. وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو فتتطهر ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شيئا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب الماء أو تصب عليها الماء. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماء وسدر، هذه لابد أن تفهم أن الماء والسدر على الراجح في هذا الباب أنه يكون منفصلا، لا أن السدر يعني يغير الماء، يعني يكون في الماء فيغير من طعم أو لون أو رائحة، فهنا يسلبه الطهورية لأنه سيكون ماء طهورا خالط طاهرا فصار طاهرا. لذلك نقول لا تأخذ ماء السدر بانفصال السدر ثم الماء القراح على الجسد. وقال في الدلك، الدلك على الرأس أيضا ليس بواجب، الدلك ليس بواجب، لكن كما قلت يصب الماء صبا حتى يبلغ على ذهنه أنه قد أروى البشرة. والحق أنه يستوي في ذلك الحيض والجنابة، الحيض والجنابة. وحديث عائشة رضي الله عنها البخاري ليس فيه أمر بالغسل على للحيض، ولكن المسألة وهو فعل ما يكون للحاج لا سيما إذا كانت حائضا. قال دع امرأتك وانقضي رأسك وانتشطي، وهذا كله كما قلت أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على الاستحباب ليس على الوجوب، ولكن المسألة واقفة كما قلت في قوله دع امرأتك وانقضي رأسك وانتشطي على أساس أنها تفعل ما يفعل الحاج، على أساس أنها تفعل ما يفعل ما يفعل الحاج. يكون هذا ليس مقصودا لذاته، يكون هذا ليس مقصودا لذاته. فصل وغسل بشرة الرأس واجب سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها، لما روت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، قال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور وتصب ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. بالنسبة للتطهر، التطهر في موضع المحل بأنها تأخذ فرصة ممسكة فيكون في موضع الفرج في هذا الباب، لأنه له فوائد كثيرة جدا جدا جدا، إذهاب رائحة الدم ورائحة ليست بالجيدة، أيضا إعادة نشاط للمرأة، أيضا فيها علوق الولد إن كانت حاملا أتاها زوجها قريبا فكانت حاملا، علوق الولد، وبعد ذلك أيضا فيها ترغيب الزوج في زوجه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا. قال علي فمن ثم يعني من هنا عاديت شعري. قال وكان يجز شعره، رواه أبو داود، ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر فلازمه كسائر بشرته. حديث الزلبي حديث عن أطلب حديث ضعيف جدا، بل بعض العلماء يقول الموضوع. فصل فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه ففي وجهان، يعني الشعر النازل، غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه في وجهان، أحدهما يجب وهو ظاهر قول الأصحاب ومذهب الحنفي مذهب الشافعي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعر وانقل بشرة. رواه غيره أنه شعر نابت في محل الغسل فوجب غسله كشعر الحجبين وأهداب العينين. هذا الحديث ليس بثابت، هذا القول الأول. القول الثاني والقول الأول هو ظاهر قول أصحابه ومذهب الشافعي، يجب الغسل، غسل ما استرسل من الشعر يجب غسل. الثاني لا يجب، واحتمل كلام الخرقي وقول أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تحتسيات حتيات على رأسك فإذا أنت قد طهرتي، مع إخبارها بشد ضفر رأسها. مثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة، لأنه لو وجب بله ولو وجب نقضه، ليعلم أن الغسل قد أتى عليه، ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق المرأة بطلاقه، فلم يجب غسله للجنابة كثيابها. وأما حديث بلوا الشعرة فيروي الحارس نوريه وهو ضعيف. عن مالك والحديث عن مالك بن دينار وأما الحجبان فيجب غسلهما. فالحق الصحيح من القولين القول الأول هو يجب غسل ما استرسل من الشعر، ولأن الغسل تعميم الجسد بالماء. وأما الحاجبان فيجب غسلهما لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعرة من ضرورة غسلت أو غسل بشرته غسله فيجب غسله ضرورة، أن الواجب لا يتم إلا به. إن قلنا يوجب غسله فتركه أو ترك الغسل بعضه لم يتم غسله، فإن قطع المتروك ثم غسل ولم يبقى لأنه لم يبقى في بدن شيء غير مغسول، ولو غسله ثم انقطع لم يجب غسل موضع القطع ولم يجب قطع أن يقطع ذلك في غسله. غسل وغسل الحيض كغسل الجنابة إلا في نقض الشعر، فإنه يستحب أن يغتسل بماء سد وتأخذ أن تغتسل بماء سد وتأخذ فرصة ممسكة، يعني قطن فيها مسك، وهذه من أجل حكمة وهي أن تغسل المحل، لأن هذا فيه إذهاب ل يعني رائحة الحيض، وفيها أيضا كما قلت التهذيب والأدب، وفيها علوق الولد، لأن الولد يكون يعني جنين أقصد قريب، فيكون علوق الولد، وأيضا فيها إعفاف الزوج. إذن غسل المرأة أن تأخذ فرصة ممسكة من قطن فيه مسك وتحاول أن تتطهر، ولما قال لها تطهري قالت كيف أتطهر، قال سبحان الله تطهري، قالت كيف أتطهر، قال سبحان الله قالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبع أثر الدم. قال فصل: ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ، وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر. قال ابن سيب: وإذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض، وحكي نحو عن إمامنا وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مجاهد: يغسل كفيه لمرات عائشة رضي الله عنها، كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه بعد الطهر وعلوق الولد كما قلنا بالفرصة الممسكة. إذا أراد المرء أن ينام جنبا له ذلك بشرط أن يتوضأ، والشرط هنا هل هو واجب هل هو مستحب هل هو مباح؟ الحق يعني الوجوب بعيد عن إما الأربعة، والاستحباب يتأكد عند العلماء لأن الإنسان خيرها بين ذلك، حتى جذبتها الوقت فقالت عائشة رضي الله عنها قالت فضحت نساء. ويستحب كما قلنا للجنب أن يتوضأ إذا أراد النوم إذا أراد الجماع أو العود لأنه أسهل للعود، قال ابن السلام فهو أنشط للعود. طبعا قالوا إذا أراد أن يأكل يفعل ذلك ويغسل يديه، وهذا غسل لديه ليس وضوءا، هم يقولون وضوء لغوي. وقال ابن سيب وأصحاب رأي لا ينام الإنسان ولا يمس ماء. روى الأسود عن عائشة قالت كان النبي ينام وهو جنب ولا يمس ماء، رواه داود وابن ماجه. هذا الحديث أصلا قدح فيه كثير من المحققين من المتقدمين، لأنه رواه أحمد بن مسند حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فليغتسل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، فروي يعني ليس مناسبا لأن هذا في البخاري، ما يقال روي في حديث قد ثبت في الصحيح. رواه البخاري لأنه حدث يوجب الغسل فلا يستحب الوضوء مع بقائه كالحيض. ولنا ما روي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقد أحدنا وهو جنب، قال نعم إذا توضأ. قال لنا ما جاء عن عمر أنه قال أرقد أحدنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له نعم إذا توضأ. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فهو أعون على العود. أما حتى عائشة ينام وهو جنب ولا مس ماء حديث في ضعف في قلب نعم رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة ورواه غير واحد عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام. رواه شعبة والثوري ويرون أنه غلط من أبي إسحاق. قال أحمد أبو إسحاق وروى عن الأسود حديثا قال فيه ناس لم يقل أحد أن الأسود مثل ما قد. قال أحمد وأبو إسحاق روى عن الأسود حديثا يخالف فيه الناس لم يقل أحد أن عن الأسود مثل ما قد قال فلو أحال على غير الأسود. والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ. إذن هذه المسألة مسألة العود في الوضوء. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من جامع وأراد العود فإن الوضوء أنشط للعود. وأيضا لما سأله عمر الخطاب إذا أجنب المرء وأراد أن ينام قال نعم إذا توضأ فاشترط عليه الوضوء. اختلف العلماء في ذلك الوضوء يكون واجبا يكون مستحبا أو أنه على الإباحة. الذين قالوا بأنه مستحب قالوا بأن النبي نام من جنابة ولم يمس ماء. وهذا ما قالته عائشة رضي الله عنها في رواية أبي إسحاق والأسود. وقلنا بأن هذا الحديث الحق المكمن مكمن المسألة فيه. إذا قلنا بصحة الحديث نام ولم يمس ماء يبقى إذن ليس شرطا أن يتوضأ وإن كان الأفضل أن يتوضأ ولأن النبي بين العلة في ذلك قال فإنه أنشط للعود لكن قال أحمد أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا قال فيه الناس فلم يقل أحد عن الأسود ثم مثل ما قد قال فلو أحال على غير الأسود. والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ حين أراد أن يعود. وعلى هذه الحديث الثلاثة محمولة على الجواز وحديثنا تدل على استحباب. فالحائض حدث وقائم فلا وضوء مع ما ينافيه فلا مانع للوضوء. بهذا نكون قد انتهينا من الفصل بأسره. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه يستحب أن يتأكد استحبابه الوضوء قبل النوم إن كان جنبا أن يتوضأ قبل أن ينام وله أن يتوضأ ليؤتس به ويصلي بهم. هذا بالنسبة للكلام على مسائل الطهارة. انتقل المصنف إلى فصل آخر فصول في الحمام. ولله الحمد والمنة. لو في أسئلة تفضلوا. رضي الله عنها نسأل الله جل وعلا أن يعدل بشفاء وأن يتم عليها الخير وأن يلبس ثوب الصحة والعافية. ألقى عليها السلام أقول لها يعني نسأل الله أن يعجل لها الشفاء وأن يلبس ثوب الصحة والعافية وأن يطيل في عمرها ويحسن في عمله. شفاء الله عافية. طيب لو في أسئلة تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.